هذا البرنامج بالشراكة مع الصندوق الوطني لدعم الديمقراطية ند. لدعم الديمقراطية. محكمة. مستمعينا الأكارم في كل مكان، الزواج هو عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعا غايته إنشاء رابطة الحياة المشتركة بين الرجل والمرأة. مسألة تعرض للولي تأتي عندما يرفض الولي تزويج هذه المرأة ممن ترضاه خلقا ودينا. لهذا نتساءل، هل المرأة تعرف ماذا يعني عقد الولي؟ وما هو عقد الولي؟ ومتى يجب أن تلجأ المرأة إلى عقد الولي؟ وهل تستطيع المرأة أن تكون هي ولي نفسها؟ أم يجب أن يكون هناك ولي هو من يقوم بتزويجها؟ هذه الأسئلة سنجيب عليها، أو بالأصح سيجيب عليها المستشار القانوني في هذه الحلقة الأستاذ عبد الرحمن الزبيب. إذن تابعوا معنا.
أيضا أستاذ عبد الرحمن، لماذا لا تكون المرأة هي ولي نفسها؟ متى تستطيع وتتمكن المرأة من ولاية نفسها في موضوع الزواج وفي قضايا الزواج بالذات؟
ولاية المرأة للزواج، نحن كما أوضحنا القانون والشرع الإسلامي جاء من أجل حماية المرأة وتعزيزها وتمكينها من حقوقها. فقط الاستخدام التعسفي لهذا الحق، حق الولاية، هو الذي يتسبب في كثير من المشاكل. المرأة لا تكون ولية نفسها، وإنما وفقا للقانون اليمني والشريعة الإسلامية، وإنما وليها والدها، أو كما أوضحنا وفقا للمادة 16 من هو ولي المرأة الذي يبرم عقد الزواج مع الطرف الآخر بالوكالة من الزوجة أو المرأة وتوكيلها. هذا جاء لحماية المرأة. متى تكون المرأة والية نفسها؟ لا تكون المرأة والية نفسها، تنتقل الولاية. يعني إذا الإجراءات، أنا أوضح أنا إشكالية النص القانوني وما يحصل في واقع القضاء اليمني، أنه غالبا ما يتم الخلط في استخدام النصوص القانونية. الخلط عندما يتقدم مثلا عضل، تتقدم البنت أو المرأة الراغبة في الزواج ووليها رافض أن يزوجها، عندما تتقدم للمحكمة أولا وفقا للنص القانوني يجب أن يتريث له أن يتريث شهرين. يعني تخيلي مرأة طلبت أن تتزوج ووليها رافض أن يزوجها، خلال هذا الشهرين أو التريث الذي نص عليه القانون، كيف سيكون المرأة في هذا الموقف؟ سيعتبرها عاصية، سيعتبرها عاقة، سيعتبرها، وستتسبب هناك مشاكل كبيرة جدا على المرأة، باعتبار الولي هو يعني المسيطر وهو صاحب الاختصاص والصلاحيات. خلال هذا الشهرين كيف سيتم الموقف؟ هذا من ناحية أولى. الناحية الثانية، تلجأ المحاكم، معظم المحاكم، إلى الاستخدام الخاطئ للنص القانوني أو الاستخدام المسرف للقانون، أنه إذا تقدمت أن يعني والدها مثلا عضلها أو رفض تزويجها رغم تقدم لها أحد الأشخاص الأكفاء وهي راغبة في الزواج، عندما تتقدم إلى المحكمة يتم الطلب منها نقل الولاية. يقول لك هل معيش أخ؟ تقول أيوه معي أخ. يقول أوكي تمام. بعد ما تبدأ أول ما به تتقاضى مع الأب، وبعدين ضروري أني تنقل ولايتها إلى شخص آخر، إلى أخوها، إلى ابن عمها، إلى، يعني إجراءات مطولة كبيرة جدا. وفي بعض الحالات أنه تنقل ولايتها إلى أخوها الأب، والكذا يأثر على الأخ يقول لا وهذه بنتي وأنا حر وانت عاصي علي، فالأخ بعدين يرفض، هي بعدين تنقل ولايتها إلى شخص آخر. يعني أصبحت اللجوء إلى القضاء في قضايا العضل صعبة جدا. نأمل أن يكون هناك تسريع، باعتباره كما أوضحنا ليس مخالف للقانون، ليست جريمة، وإنما حق إنساني وقانوني. مفترض مباشرة يعني أن يتم إجراء تعديلات أو إصدار تعميم من السلطات القضايا المعنية بتسريع هذا الإجراء، أنه مباشرة عند لجوء المرأة إلى القضاء في دعوى عضل يجب أن يتم البت على الأقل خلال شهر من تاريخ رفع الدعوة، بحيث أنه يتم التأكد إما أن الولي يستجيب لطلب المرأة ويقوم بتزويجها وفقا للشرع الإسلامي وفقا للقانون، أو مباشرة القاضي هو من يعقد لها مباشرة إذا تأكد أن هذا الشخص كف وأنها حق وأنها عاقلة بالغة راضية بهذا الزواج وأن وليها رافض. لا يتم النقل الولاية من ولاية من شخص إلى آخر وإنما مباشرة يعقد القاضي لها بزواج شرعي. نحن نؤكد أن الزواج عقد مقدس وحق إنساني وقانوني، لذلك مفترض أنه مباشرة. لكن القانون اليمني وفقا للنص الحالي قانون الأحوال الشخصية أوضح في هذا النقطة الذي طرحت أنه متى القضاء مباشرة أو القاضي يعقد دون اللجوء إلى الولي والدعوة. والنص المادة أوضحت المادة 17 أنه القاضي ولي من لا ولاية له، يعني في حالة أنه ما بيشمل الولي للمرأة وفق المادة 16 فإن القاضي هو ولي من والي. وإذا ادعت امرأة مجهولة النسب بأنه لا ولي لها، يعني تقول أنا ما معيش أحد من أقاربي كامل بأن لا ولي ما عدم المنازع، يعني أنه ما فيش أي منازعة أو صدقت بعد بحث القاضي والتأكد بيمينها، يعني أنه يجب أوجب القانون أنه لا يجوز للقاضي مباشرة أن يعقد في حال رفض الولي تزويجها إلا في حالة واحدة إذا لم يوجد أي ولي للمرأة، وهذا إجراء خاطئ جدا. ونأمل أن يكون هناك تفسير نصوص القانون الأحوال الشخصية كمرحلة أولى قبل أن يتم تعديلها وتمكين المرأة من حقها مباشرة فور رفع دعوى عضل الزواج. مباشرة يقوم القاضي خلال شهر بتزويجها، وبذل القاضي جهود إيجابية عبر أخصائيين عبر وجهاء لحل الموضوع وديا وحل الإشكالية والقيام وإبرام عقد الزواج بالتراضي، وإن رفض فلها الحق وهذا حقها القانوني باعتباره عقد زواج شرعي وقانوني.
إذن أستاذ عبد الرحمن، إذا ما تساءلنا أسباب عضل الولي لماذا يرفض تزويج ابنته، ما هي الأسباب، ما هي المبررات التي تدفعه لأن يرفض هذا الزواج؟
من أهم الأسباب الذي يعني تنشر عضل الزواج أو رفض الأولياء النساء أو تزويج بناتهم أو أخواتهم أو قريباتهم، أولا ضعف الوعي المجتمعي، أنه وعي هناك وعي خاطئ لدى المجتمع بأن الأسرة أو الرجل هو من يعرف مصلحة المرأة، المرأة لا تعرف مصلحتها، وأنه معنى ولي أنه وصي عليها. هناك فرق بين الولاية والوصاية، الوصي يكون على القاصر صغير السن الطفل الذي لا يعرف أن يميز يعني ما ينفعه عن ما يضره، هنا فعلا الوصاية تمنحه صلاحية بأن يحافظ على هذا الصغير باعتبار الطفل صغير. لكن المرأة هي إنسان مثل أخيها الرجل، إذا بلغت السن القانونية لها الحق في الزواج، والولاية فقط هي تعتبر مثل الوكالة خاصة في الزواج، ومن الوكالة والرأي هو رأيها وفقا للشرع الإسلامي وفقا للقانون. لكن أهم سبب كما أوضحنا أولا الوعي والتفسير الخاطئ للنصوص القانونية والشرعية، وأيضا ثقافة المجتمع الخاطئة لأن من يقوم بتزويج المرأة هو الرجل، وأن المرأة ليس لها رأي، وحتى لو طرحت المرأة رأيها أنه أنا أرغب بالزواج أو موافقة على الزواج من فلان، أو يتم تفسير خاطئ من أين تعرف هذا الرجل، ما هي كيف لما اقتنعت، ما هي الأبعاد، وتحول الموضوع إلى شكوك وإلى علامات استفهام كبيرة جدا، مع أن هناك في الشرع الإسلامي عندنا هناك أمثلة كبيرة جدا وإيجابية لطلب المرأة الزواج من الرجل. يعني ليس عادة أن يكون ليس مفترض أو إلزاما أن الزوج من يطلب الزواج من زوجته أو الرجل يطلب الزواج من المرأة، وإنما للمرأة أيضا إذا رأت أن هناك شخص جيد وكوف فلا أيضا أن تعرض الزواج حتى عليه، لأن الزواج كما أوضحنا عقد شرعي وقانوني وإنساني ومشرع إسلاميا. هناك أمثلة إسلامية، رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام وسلامه عليه وعلى آله خديجة هي من طلبت الزواج به، يعني رأت أدخلته في تجارة، وأثناء عندما طلعت على أمانته أعجبت بأمانته وجده واجتهاده فطلبت منه الزواج. يعني ما قامت به أمنا خديجة أم المؤمنين. خديجة ليس عيبا وشرعيا، ورسول الله صلوات الله وعلى آله وافق على هذا الزواج، وكانت هناك أسرة سعيدة نتج منها فاطمة الزهراء، وكانت مؤيدا له خلال بداية الإسلام وبداية النبوة، لأنه وهذا يؤكد يعني هذه القصص أو هذه الروايات أو هذه القصص الحقيقية التي تمت هي تعتبر قدوة، تعتبر تأكيد لنا أنه مثلما للرجل الحق في اختيار الزوجة الذي يراها، أيضا المرأة من حقها أن تختار الرجل الذي يناسبها والذي ترى أنه كفء لها، باعتبار الواجبات والالتزامات ستكون على الزوجة. عندما يأتي الولي يقول أنت لا تعرفين مصلحتك، ثم يقوم بتزويجها بشخص لا ترغب به، هناك تبدأ المشاكل من أول لحظات الزواج. يجب أن تكون الزواج بقناعة كاملة من قبل الطرفين الزوج والزوجة، وأن يكون تأسيس لأسرة سعيدة، أسرة مبنية على التفاهم، على الحب، على الوئام، وليس على الإجبار والتحكم والسيطرة من أول لحظات الزواج. رأي المرأة عضل الزواج مرتبط أيضا برأي المرأة أو موافقتها على عقد الزواج.
محكمة.
مستمعين الأكارم، عضل المرأة لغة يعني منعها من أن تتزوج ظلما من باب التضييق عليها، أما شرعا فهو منع الولي المرأة من أن تتزوج بالكفء من الرجال إن هي طلبت ذلك ورغبت به ورغب بها، والعضل محرم في الشرع. والأصل أن يراعي الولي مصلحة ابنته، فإن كان في الخاطب ما يسوء من أخلاقه أو سمعته أو لخطا ما في أهله أو أسرته، فللأب أن يرفض الخاطب. ولكن رد الخاطب بلا سبب أو لسبب غير معتبر فإنه يعتبر عاضلا بذلك. حاولنا من خلال هذه الحلقة أيها الأعزاء أن نجمع الكثير من المعلومات حول هذه المسألة من قضية عضل الولي، وما يجب على المجتمع من معرفته حول مسألة عضل الولي. لهذا سلطنا الضوء على هذه المسألة لما لها من أهمية، ومن أجل خلق وعي مجتمعي لكي يعي المجتمع، يعي الآباء والأمهات، أن زواج الفتاة مهم جدا قبل اللجوء إلى المحاكم وإلى القضاء لكي يحل هذه المسألة. فهناك أمور تصالحية، هناك أمور يجب أن نعرفها ونعيها في مسألة تزويج الفتاة أو المرأة بمن ترضاه خلقا ودينا وبمن ستعيش معه حياة كريمة. إذن أيها الأعزاء، في كل مكان قبل أن نصل إلى المحاكم وإلى القضاء يجب أن نعي ونفهم أن الزواج هو حق من حقوق المرأة ويجب أن تحصل عليه، لكن بشروط تحفظ لهذه المرأة حقها وكرامتها وآدميتها. إذن تابعونا في الحلقة القادمة مع موضوع وقضية عضل الولي لنحصل على تفاصيل كاملة ومعلومات جديدة حول هذه القضية. كنت معكم من الإعداد والتقديم هدى العطافي، ومن الإخراج والهندسة الصوتية سعيد القدسي. في أمان الله. هذا البرنامج بالشراكة مع الصندوق الوطني لدعم الديمقراطية ند.